وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها المؤمنون والمؤمنات في سرد أحداث قصة آدم عليه السلام، وكنا قد تطرقنا في المجلس الأخير إلى بدء الخلق. رأينا أن الله تبارك وتعالى عزم أن يخلق بشرا في هذه الأرض ليعبد ولتظهر قدرته وسعة رحمته ومغفرته، فاختار الله عز وجل رجلا من دون سائر العباد، اختار ذلك يوم قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي إنهم طرحوا هذا السؤال على رب العالمين لا على سبيل الاعتراض، حاشاهم، فهم الموصوفون بكامل الطاعة والامتثال لأوامره، ولكنهم سألوا عن هذه الحكمة التي من ورائها يخلق الله عز وجل من يعبده في الأرض وهم يعبدونه ويسبحون بحمده، أي ما الحكمة من وراء ذلك؟ فقبض الله تعالى قبضة بيده من تراب الأرض، فكان من هذه التربة كما مر أخلاط من تختلف لونا وطبعا، فالطبائع طبائع بني آدم وألوانهم اليوم تختلف باختلاف هذه التربة التي أخذ الله تعالى منها وخلق منها آدم. فجاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، أي على بحسب ما كانت عليه الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. هذا الحديث تجدونه في صحيح سنن أبي داود والترمذي. فنلاحظ أن اختلاف طبائع بني آدم وألوانهم إنما هو باختلاف هذه الأرض، فمنها السهل ومنها الحزن أي الصعب، ومنها الخبيث ومنها الطيب. وكما قال الشاعر رحمه الله: الناس كالأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومن لين، فجندل تدمى به أرجل وإثمد يوضع في أعيني. فهناك شيء لو مررت عليه برجلك لدميت، صح؟ كان الشوك الجندل، هذا الجندل هذا لو مررت عليه برجلك لدميت رجلك وجرحت، ولكن هناك شيء تأخذه من الأرض وتضعه في عينك ولا يفعل لك شيئا. إذن اختلفت أصناف الأرض، لذلك اختلفت أصناف بني آدم. ولما أخذه الله تعالى من أديم الأرض سماه آدم، أي آدم مشتق من أديم الأرض اللي هي الطينة تاع الأرض، فبلل الله تعالى بلل هذه الطينة التراب فصار طينا لازبا لاصقا، ثم بقي مدة حتى تحجر فصار صلصالا، ثم هذا ثم لما مرت عليه مدة الطين هذا صار حماء مسنونا متغيرا ثم صار صلصالا. بينا هذا كله لئلا يتوهم متوهم أن هناك تعارضا في الآيات التي وصفت بدء خلق آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الآن وقد تم هذا القبض، قبض التربة وصوره وتصييره بشرا، فصور الله آدم فأحسن صوره، جاء على أكمل صورة كما قال عز وجل سويته، والتسوية هي التحسين، بشرا سويا أي صار بشرا تاما، بل إن الله خلقه في خلقة عظيمة طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا، وهذا لا نستغربه لأنه هو بدء خلق بني آدم، ولا يزال الخلق ينقص مع مرور الأزمنة حتى عاد كما هو عليه اليوم. فلا يخفى عليكم كيف كان ما الحال التي كان عليها قوم هود وقوم صالح، والآثار لا تزال إلى أيامنا هذه، يعني لا يمكن الإنسان أن يصدق أن هنا في هذا المكان كان بشرا، كانوا بشر بمثل هذا الحجم، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، هذا في عهد ثمود وعاد، فكيف بآدم عليه السلام طوله 60 ذراعا. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأرجو أن تتخيلوا ما معنى 60 ذراعا، يعني شيء يفوق 30 متر، لأن الذراع يصل بين 46-52 سنتيمتر، بين 46-52 سنتيمتر هذا الذراع، فتصوروا ما يقارب 30 متر أو 32 متر، إنسان 32 متر لا يمكن الإنسان الآن يتخيله، لكن هذا هو الحق الذي أتى به الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك، فتحيتك وتحية فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فردوا عليه وعليك السلام ورحمة الله، قال فزادوه ورحمة الله. هذا ما يبين لنا بدء خلق آدم وأن الله خلقه على أتم صورة. وفي تلكم الحالة التي تم عليها الخلق وكأني بك ترى الملائكة تسبح بحمد الله، وتسبح بحمد الله لماذا؟ لعظم قدرته، كيف خلق هذا الإنسان على مثل هذه الصورة، ولولا خشية الإطالة في مثل هذه المجالس لتكلمنا عن خلق الإنسان، شيء يذهب بالعقول. الإنسان يتأمل في نفسه فقط، يتأمل إلى هذه اليد كيف كونها الله تعالى، ليست بلاصقة وليست بمتباعدة، سهلة التصرف، إنسان يحرك أصابعه بمقدار الحاجة التي يحتاجها، انظر إلى تلك العين التي آتاك الله بها، انظر إلى تلك الأهداب التي أحاط بها العين حتى لا تؤذى بك بالغبار وبغير ذلك من العرق، وانظر إلى هذا الرأس كيف خلقه الله، انظر إلى هذا الأنف، إلى هذا الفم، يعني تكوين عجيب، انظر داخل الجسم تاعك، يعني هذا الخلق عجيب، أمعاء وكلى وقلب وصدر ورئة وغير ذلك، هذا في الحقيقة خلق يعني يذهب بالعقول. فالملائكة لم تجد بدا إلا أن تبقى وتسبح سبحان الله، يعني شيء عجيب، ولكن قدرة الله تعالى التي تفوق كل القدرات. ولكن في تلك الحالة التي كان الملائكة ينظرون متعجبين من قدرة الله تعالى، ترى إبليس من معهم، وقد كان معهم حاضرا، قد كان معهم حاضرا، وما دام حضر فأي أمر يوجه إلى الملائكة فهو من باب أولى لأنه أدنى منهم، تبان أي أمر يوجه إلى الملائكة الآن إلا ويدخل معهم، ولو لم يكن من الملائكة كما قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإبليس كان من ضمن الحضور، ولا نقول كان من ضمن الملائكة. فأي أمر الآن يوجه إلى الملائكة فهو يدخل تحته من باب أولى لأنه أدنى منهم مرتبة، فهم أفضل منه بكثير. ولكنه في الوقت الذي كانوا هم يتعجبون من خلق الله كان هو يبحث عن شيء، ويحوم حول آدم ويدور حواليه ويبحث ويبحث ما الذي يبحث عنه وما الذي يتفقده. طبعا لا تدري، ولكن الله يدري وأطلع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقد روى مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك يعطينا الجواب ما الذي كان يبحث عنه إبليس في تلك اللحظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به، ويقال يطوف به أي يطوف به، ينظر ما هو، من أين خلق وأين، يعني ينظر، هذا نحتاجه، كان ينظر إليه، يطيف به وينظر. فلما رآه أجوف أي له جوف، والجوف هو ما ليس له شيء داخله. طبعا الإنسان أجوف يعني له فراغ، لذلك حتى الدارجة تعالى تساعد إذا حملت المرأة وقلوا إنها بالجوف، يعني جوفها امتلأ. فما رآه أجوف أي له منفذ، هو المعنى، له منفذ، له من أين يدخل من أين يخرج. قال خلق لا يتمالك أي لا يملك أن يدفع الوسوسة، لا يمكن أن يدفعني، أستطيع أن أدخل، لا يمكن أن يدفع الغضب، لا يمكن أن يدفع خواطر التي ألقيها في نفسه. خلق لا يتمالك أي سأقضي عليه، يعني سهل المنال، الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن الذي قال خلق الإنسان ضعيفا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن فالعبرة ليست بقوة الإنسان ولا بقوة الشيطان، ولكن العبرة بقدرة الله تبارك وتعالى. العاصم أي المعصوم هو من عصمه الله تعالى. الشاهد قال خلق لا يتمالك أي خلاص يسهل علي القضاء عليه. فعندئذ لم يبقى إلا النفخ في الروح، يعني ولاحظوا الملائكة كيف تنظر لآدم وإبليس كيف ينظر لآدم، فلم يبقى إلا النفخ في الروح. فلذلك قال الله عز وجل مخاطبا لملائكته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخت فيه من روحي أي الروح التي خلقتها، لأن الله خلق روحا يبث منها ما شاء في عباده، وليس معنى نفخت فيه من روحي من روح الله، الإضافة هنا ليست إضافة صفة، إضافة تشريف، مثل ما تقول بيت الله، ناقة الله، تبعنا ليس معناه أن الله عز وجل له روح هي التي منها نفخ فيها في آدم، فقعوا له ساجدين. إذن ولكن لماذا هذا السجود؟ يعني كان الإنسان يتساءل إذا سويته ونفخت فيه من روحك يا رب نقع له ساجدين، لماذا؟ أراد الله عز وجل أن يسجد الملائكة لآدم عليه السلام، ذلك لتفوقه عليهم في معرفة الأسماء. عندئذ وضع الله الأسماء، أسماء كل مخلوق وأسماء كل شيء قد خلقه، ما من شيء إلا وسماه الله، أعطاه الله عز وجل اسم وعلمه آدم. قال عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، أي عرض هذه الأشياء المسميات، عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أنكم ستقومون بما لا يمكن أن يقوم هذا ابن آدم، لأنهم قالوا ما الداعي إلى خلقه ونحن نسبح بحمده ونقدس له. ستأتي عندما يدرس الإنسان دينه الحنيف سيرى أشياء تبين فضل الله تعالى على الإنسان، حيث صدق وعده في الإنسان. فالله عز وجل في كل يوم نرى الملائكة تعرج إلى السماء ويسألها ربها كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون، ولما نزلتم كيف وجدتم عبادي، قال وجدناهم يصلون، لا يجيب، خلاص انتهى. قال العلماء فيه إشارة إلى أن الذي تعجبتم منه كيف يعني سيمكن لهذا الإنسان أن يعبدك كما نعبدك، انظروا إلى هذا العبد، قد نجح بعضهم في أن يحقق العبودية في الأرض. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أدب رفيع من الملائكة عليهم السلام، أدب رافيع، لا علم لنا إلا ما علمتنا. عندئذ قال الله عز وجل يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون. ما هو الشيء الذي أبدوه؟ ما هو الشيء الذي أبدوه وأعلم ما تبدون؟ هو تساؤلهم. أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون. وما الذي كتموه؟ ليس الخطاب إليهم هنا، ما كنت ما تبدون للملائكة، وما كنتم تكتمون لإبليس الذي كتم شيئا لا يتمالك، لا يتمالك أي استكباره عن هذا الخلق. رأى من أول وهلة أنه ليس جديرا بأن يكرم مثل أي مخلوق لله تعالى. أي أعلم ما تبدون أيها الملك وما كنتم تكتمون، والخطاب هنا موجه لإبليس من باب إياك أعني واسمعي يا جار. فعندئذ أراد الله عز وجل أن يشرف آدم عليه السلام بسبب أنه تفوق على هؤلاء الملائكة بمعرفة الأسماء التي علمه الله تعالى إياه، فقد اختاره الله عز وجل. بهذا من وجوه تفضيل آدم. عندئذ جاء الأمر بالسجود، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهنا الأمر وجه إلى الملائكة، وإبليس ليس من الملائكة فهو من الجن، قلنا دخل معهم تحت الأمر لحضوره معهم، فهو من باب أولى، مش لأنك من الملائكة، لأنك أدنى من الملائكة. فإذا كان الملائكة تسجد لآدم فأنت من باب أولى أنك تسجد. وقال عز وجل في آية أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. انظروا إلى هذه الطاعة، كلهم لم يتخلف واحد من الملائكة، أجمعون في حالة واحدة، يعني في وقت واحد، في حالة واحدة كلهم سجدوا. يعني ماشي كلهم يعني واحد مور واحد، يعني قال هذا سجدوا بعد شوية زادوا سجدوا الأخرين بعد، لا، طاعة كاملة لله سجدوا فسجدوا، ليس هناك وقت للتفكير. فسجدوا كلهم زد أجمعون، أي في حالة وهيئة واحدة. لذلك تدرك الوصف العظيم الذي آتاه الله عز وجل الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وفي آية أخرى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي آية أخرى قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وفي آية أخرى قال إلا إبليس أبى. صوروا مخلوق ضعيف مثل إبليس يأمره الله عز وجل بعد خلقه لآدم على مثل هذه الصورة العظيمة 60 ذراعا كامل في الخلق، يعني لا ينقصه شيء، يأمره بالسجود ويمتنع. في الحقيقة هذه أول مرة يعصى الله تبارك وتعالى فيها في الكون كله، أول مرة يعصى الله تعالى. فالملائكة لا عهد لهم بهذا، يعني ملائكة كيف هل يعصى الله؟ يعني أول مرة عرفوا أن الله يعصى، هل يعصى الله تبارك وتعالى؟ فلما يعني عصاه إبليس بمثل هذه المثابة كانت أول مصيبة رآها الملائكة أمامه، يعني كيف يعصى الله عز وجل؟ فهنا قال عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني لو لم يكن لإبليس ضرر على الإنسان سوى أنه عصى الرحمن عز وجل، لو لم يكن إلا هذا لكفى في أننا نعاديه لأنه عصى ربنا بلا ما يضرنا، فكيف به وهو يضرنا أضرارا لا يمكن أن نتخيلها. فحدث قلنا ما تقشعر له الأبدان وتشيب لهوله الولدان أن يعصى الرحمن من إبليس الشيطان، يعني حدث هذا الذي حدث. فأراد الله عز وجل أن يسأله، وهو غني عن سؤاله، غني عن عصيت تجازى، ولكن الله عز وجل أراد أن يقيم الحجة عليه. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أنا الذي أمرتك، ما منعك ألا تسجد؟ وهنا جدير بالتنبيه أن الله عز وجل قال له، يعني قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. وفي آية أخرى قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهنا الشاهد، يعني شيء عظيم، يعني أن الله عز وجل لم يخص كل مخلوق بهذه الخاصية أنه يخلقه بيده. فقد روى الإمام البيهقي في الأسماء والصفات والدارقطني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال، عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لم يخلق الله بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده. غير هذه ثلاثة. فشيء عظيم أنه آدم خصه من دون الخلق أن يخلقه بيده. حتى الملائكة بهذا الحديث لم يخلقها بيده، قال لا كوني فكانت. حتى أنت يا إبليس قلت لك كن على هذه الهيئة فكنت. يعني شيء رهيب، يعني ترتكبته الآن، أن تستكبر أن تسجد لما خلقت بيدي. فسأله قال: أستكبرت أم كنت من العالين؟ نفرض لا يا رب أخطأت، يا رب عفوك، لا. فعندئذ كان الجواب بنعم. قال: أستكبرت أم كنت من العالين؟ فقال كان الجواب قال: أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وشفنا الطين الأوصاف نتاعه هذه ضعيفة ولا مش ضعيفة؟ ضعيفة. طين حمأ مسنون صلصال، يعني يطيح يتكسر. أنا خير منه، خلقتني من نار. النار وش فيها؟ فيها الظهور، تظهر النار، وفيها الإضاءة، أنا أفضل. فهذا هنا زاد عاير إبليس. يعني لاحظوا عدونا هذا الأول زاد، يعني كما قلوا إحنا بترجع عاير إبليس، جاي يذكر العيب تاعه الذي يراه هو. فقال: ما كنت، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يعني أنا هذا نسجد الواحد بحال هذا، سبحان الله. وهو لم يدري أن هذا السجود في الحقيقة ليس هو إلا امتحان، ليس هو إلا امتحان يمتحن الله به طاعته أم معصيته أو معصيته. وكان أول قياس قوبلت به النصوص. يعني بتعرفوا أن العقل، مرحبا بالعقل إذا كان يبين لنا هذا الدين، إذا كان يشرح لنا هذا الدين، إذا كان يعين على رفع هذا الدين. أما الذي يسمونه عقلا وهو في الحقيقة ليس إلا خبلا، خبل. إنسان يأتي بأشياء يظنها عقلا وهي في الحقيقة جنون، جنون. وإلا فما قولكم في هؤلاء الفلاسفة الذين ملأوا الأرض فسادا بحجة العقول؟ هم ملأوا الأرض فسادا. هذه النظرية الماركسية، النظرية مثلا ميكيافيلية، هذه جاءت من ناس يقال عنهم لهم عقول. فأين العقل هذا؟ إن هذا العقل في الحقيقة هو الجنون بعينه. فكان أول قياس فاسد صودمت وعورضت به النصوص، النصوص الإلهية، الوحي الذي نزل من السماء. إنسان ما يقابلوش بالعقل، سلمك الله. ولا تزال هذه الفتنة قائمة إلى أيامنا هذه. كثير من الناس تعطيه نص صحيح شر من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك الإذعان وعليك القبول والطاعة. أما أن تقول هذا لا يدخل، ما يدخلش في العقل. هذا في الحقيقة أخذ من ميراث إبليس، كما أن أهل العلم أخذوا من ميراث الأنبياء وفي مقدمتهم آدم وغيره. هذا أخذ الذي يعارض النصوص بعقل، هذا في الحقيقة عارض، أو هذا تشبه بإبليس اللعين، ظنا منه أن النار أفضل من الطين، لأن النار تضيء. وهذا في الحقيقة للرد على إبليس لابد يمكن الرد عليه من أوجه كثيرة تبين فساد قياسه هذا. أولا ظن أن الإنسان إذا كانت مادة أو الشيء إذا كانت مادته أفضل فينبغي أن يكون المخلوق أيضا منها أفضل. هذا خطأ. فنحن نعتقد أن النور أفضل من الطين، صح؟ النور أفضل من الطين. إذن النور أفضل من الطين، هل يعني هذا أن الملائكة أفضل من الأنبياء؟ هل يعني هذا أن الملائكة أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح؟ هل يمكن؟ لا. معروف عقيدة أهل السنة والجماعة أن خواص البشر أفضل من الملائكة، خواص البشر أفضل من الملائكة. يعني محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وغيره أفضل بكثير من الملائكة. فمع أن الأنبياء من ماذا خلقوا؟ خلقوا من طين، والملائكة خلقت من نور. أين لا يصح هذا القياس. هذا أولا. ثانيا قوله أنا خير منه، هذا في الحقيقة كذب مستنده فلسفة إبليسية فاسدة. فمن قال إن النار أفضل من الطين؟ يعني يقولوا له أرواح يا إبليس اجلس، من قال لك إن النار أفضل من الطين؟ يعني هل صح النار أفضل من الدنيا؟ يلا نشوفه. فالنار من خصائصها أنها طائشة، النار طائشة تطلع في السماء، طائشة هذه تتحرك بزاف، والتراب ساكن خاشع، والله عز وجل يحب المخبتين، يحب الخاشعين، ولا يحب هؤلاء الطائشين. الله عز وجل دائما يقول يعني يذم العلو في الأرض والاستكبار في الأرض والطيش هذا، ولكن يحب ويحبذ للإنسان أن يكون متصفا بالرزانة والهدوء. زيد الأرض، الأرض تضع فيها بذرة واحدة تضعها فإن الأرض هذا التراب سيؤتيك أضعاف أضعاف ما وضعته فيها، صح؟ هذه الأرض ترمي فيها بذرة تعطيك أرضا كاملة عشبا وكلاء وثمارا. هذه النار ماذا؟ شرارة واحدة منها، شرارة واحدة منها لو وقعت في قرية لأفسدتها. إذن فمحلها الفساد، والله لا يحب المفسدين. زيد الأرض، الأرض سبحان الله مهبط الوحي، مهبط الوحي الذي آثره الله عز وجل، آثر به رسله، وهي مرقد الرسل والأنبياء والصالحين والشهداء، مشيها مرقد أجسادهم. أما النار فهي مثوى المتكبرين ومثوى المفسدين ومثوى الكافرين. وجوه كثيرة تدل على أن الطين هذا أفضل من النار بكثير، فقياس إبليس هذا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاسد تمام الفساد. ولربما، ولربما بعد إقامة الحجة كما يفعل بعضهم اليوم، لربما زين هذا القياس ببعض الأدلة الفاسدة أيضا. يا رب أنا ما كنت لأسجد لأحد غيرك، كما تقول بعض الناس يعني هذا ما عليه الدين، لا لا يمكن هذا، لا يليق بأن يفعل، لا يليق بأن، مع أنه أعطيته النص، لا يليق بأنه يفعل. مثلا تقول له في باب الأسماء والصفات ربي سبحانه وتعالى إن لله يدا إن لله وجها، ماذا يقول؟ لا يبدك بالأقيسة. فإذا أقمت عليه الحجة ماذا يقول؟ قال ما كنا لننسب لله عز وجل مثل هذه الصفات. مثل هذه الأقيسة أيها المسلمون فاسدة. أول من سنها هو أبو مرة، الشيخ أبو مرة، اسمه هكذا، كنية الشيطان الرجيم. كذلك التراب لا يمكن لأحد أن يعيش به لحظة واحدة، تراب تعيش عليه وتبني منه وتغرس فيه وتنام عليه وتأكل منه وتشرب منه، سبحان الله، فهو أساس الحياة. أما النار فيمكن أن تستغني عنها لحظات، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، إذن يمكن العيش. يمكن الاستدلال على أن قياس أبي مرة فاسد فسادا واضحا لا خفاء فيه من جهات كثيرة. وأحسن من بين مثل هذه الأمور أن أول قياس قوبلت به النصوص هو قياس إبليس. انظر لترى ذلك، انظر الصواعق المرسلة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الثالث صفحة 998، فإن فيه ما يشفي وما يكفي. المهم حدث الذي حدث، أراد الله عز وجل أن يحدث هذا، فعصى إبليس ربه عز وجل. وهنا بدأ أعظم حوار، أعظم حوار على الإطلاق بدأ بين الله تعالى وإبليس. إقامة للحجة، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها واخرج إنك من الصاغرين، من الأذلين، من الملعونين. قال ربي أنظرني إلى يوم، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني إلى يوم القيامة، أمهلني، أعطيني مهلة برك، مش الآن، خلي يعني ما تعذبنيش الآن، خليني برك إلى يوم القيامة. قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم أين صراطك المستقيم. آتيهم في الإسلام، آتيهم في الهجرة، آتيهم في الجهاد، آتيهم في العلم، آتيهم في الصلاة، آتيهم في بر الوالدين، آتيهم في الأخوة، آتيهم هنا. لا أذهب إلى الحشاشين، لا أذهب إلى الخمارين، لا، هؤلاء خلاص كفون المؤنى، فقط نزين لهم بعض الشيء، يعني كي جراحين نقول ما مازال حال زيد وقعدوا، هذا ما نبذلوش معهم جهد كبير، ولكن الذي نبذل معهم جهدا كبيرا هؤلاء الصالحين. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يأتيك في الصلاة، يأتيك في الصفوف، لا يعني كثير من الناس ربما تأمرهم سوي الصف بارك الله فيك، يعني الكتف بجانب الكتف، القدم بجانب القدم، يأتيك الجاهل مسكين لغال ما يعرفش، تقول له علاش؟ قلت الشيطان، احنا نقول الشيطان يدخل بين الاثنين، كيف يدخل بينك وبينهم؟ ما يدخلش بين في وسط، يعني كي نفتح رجلي الحقيقة هذا قياس فاسد باعتبار أيضا، هذا يقابل النصوص باش بالقياس نتاعه. ولو كان فاهم شوية شو يقول له؟ قوله سبحان الله، الشيطان يجي يفرق بين الأخ وأخيه، ما يجيش يفرق بينك وبينك، يجي يفرق بينك يدخل بينك يكره لك روحك، لا لا يمكن. إذا ما يجي كي يدخل في وسطك وش يدير لك؟ ما يدير لك، يجي يفرق بينك وبين الأخ، يجي يفرق بين الأخت وبين أختها. فالإنسان لابد أن يعلم أنه يأتيه في هذه الأمكنة، ما يجيش يقول كيف الشيطان يدخل الجامع، أما وين يجي؟ يروح تبرنا، تبرنا يعني عادي، يعني ما هذا بسمك عادي، ما كسرش راسهم، قلت لك هذاك تزيين. أما هؤلاء المؤمنين هم الذين يعانون منه أشد إعانة. المهم قال الله عز وجل، فقال الشيطان فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم أي من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، تجد قلة شاكرين. هذا عهد قطعه إبليس على نفسه وصدق بما وعد الله تعالى، صدق بما وعد الله تعالى. يعني أغوى أكثر الناس اليوم إلا من رحم ربك، إلا من استمسك بهذا الوحي، إلا من استمسك بنصوص الكتاب وبنصوص سنن المرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندئذ قال ثم لتجد أكثرهم شاكرين. قال اذهب، قال فاخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. المهم تم هذا الحوار بين الله تبارك وتعالى وبين الشيطان الرجيم. وبعد ذلك يعني إبليس عصى ربه، آذن الله تعالى وآذن لآدم أن يسكن جنته، وهذه الجنة التي أسكن الله تعالى إياها آدم هي جنة الخلد، جنة الخلد التي وعدها الله تعالى عباده المتقين، الجنة التي ندندن حولها ونسعى خلفها، وليست جنة في الأرض كما شاع أو كما قال به بعض المعتزلة. فالجنة هي جنة الخلد، بدليل حديث الشفاعة الطويل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره، أن الناس يأتون آدم عليه السلام عندما يشتد بهم الكرب وعندما يشتد عليهم الحر والشمس تدنو فوق رؤوسهم، خلاص نصف 500 سنة هم ينتظرون الله تعالى، عندئذ يهرعون في الأرض الحشر إلى آدم عليه السلام فيقولون له يا آدم أنت أول، أنت خلقك الله بيده، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نعانيه؟ عندئذ ألا تشفع لنا؟ فيقول آدم وهل أخرجكم منها إلا أبوكم، هل أخرجكم من هذه الجنة إلا أبوكم آدم؟ اذهبوا نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام، فيأتون نوحا ثم إبراهيم ثم غيره. الشاهد أن هذا نص قاطع في محل النزاع، أن هذه الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم هي جنة الخلد التي وعد الله عباده المتقين. فاعتراضات التي اعترض بها بعضهم في الحقيقة ضعيفة جدا، لا يمكن أن تقام في ميزان الاحتجاج. فعندما سكن آدم عليه السلام الجنة سكنها وحده في أول الأمر، سكنها وحده، فبدليل أن الله تبارك وتعالى قد قال له إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. بعد ذلك أخذ الله منه ميثاقا، أخذ الله من ذريته الميثاق، وهذا الميثاق كنا قد تحدثنا عنه في فضل الرسل. فإذ قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هو آدم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم، جمع الله تعالى الخلق أجمعين وسألهم ألست بربكم؟ هذا أين؟ نحن لا نتذكره الآن، ميثاق الفطرة لا نتذكره، ولكن لو ترك الإنسان على فطرته وكل ما تمليه عليك فطرتك ذلك هو الميثاق. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال الله عز وجل أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطل. من أين أخذ ذريته؟ من ظهره، ضرب في الظهر فخرجت جميع ذريته بما فيها حواء، ثم دخل الجنة قال ابن عباس فيما رواه ابن إسحاق وصححه الحافظ ابن حجر وابن تيمية وابن القيم الجوزية وعليه أهل السنة والجماعة كلهم يقولون بأنه لا بأس بحكايته. أثر ابن عباس قال لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم، لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم فخلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى. خلق الله آدم، خلق الله حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى فلم تؤذه بشيء، يعني باش تخرج انت شيء من الضلع لا ريب انه يؤذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس فلم تؤذه بشيء ولو وجب الأذى لما عطف عليها أبدا، وكان يعني ذاته لا يعطف عليها أبدا. فلما استيقظ قيل يا آدم ما هذه؟ قال حواء. هذا قال به مجاهد بن جبر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسميت حواء لأنها حيت من ضلع من حي، أي خلقت من حي ولم تخلق من جماد، خلقت من حي اللي هو آدم عليه السلام. هذا الأثر عزاه الحافظ ابن حجر لابن إسحاق وصححه ويشهد له ما رواه البخاري ومسلم. تعرفوا الحديث كلكم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة وجابر وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنما خلقت المرأة من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا جرى عليه السلف والخلف، وجزم به ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضعين من مواضع كتابه في الجزء الثاني والعاشر من مجموع الفتاوى، وابن القيم في طريق الهجرتين ومفتاح دار السعادة. مهم نجد أن آدم خلقت حواء من ضلعه، وهذا يذكر العلماء فائدة في ذلك. لماذا خلقت حواء من ضلع آدم؟ وشو الحكمة يعني؟ لأن بعض المعتزلة كأبي مسلم الأصفهاني وغيره أنكروا هذا، قال كيف يعني حواء تخلق من ضلع آدم وعلاش؟ لاحظ دائما يأتون بالأقيسة الفاسدة. فقال العلماء ذلك ليوافق الخلق جميعهم أصلهم، باش الخلقنا والخلق كلنا فروع الخلق نوافقوا كاع الأصل. الأصل تمت خلقه بطريق ب أول الأمر بطريقتين، أخذ الله آدم من ذريته من ظهره من الصلب، وخلق الله عز وجل حواء من الضلع هنا من ضلع الأيسر تاع الصلب. إذن فهذه الترائب، لذلك ليوافق الفرع كلهم تمام. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب الظهر والترائب وهي ما يكون في الصدر. هذا الله عز وجل أراد أن يجعل مناسبة بين خلق الأصل وبين خلق الفرع اللي هما بنو آدم. هذا فيما يخص خلق آدم عليه السلام، وأسكنه الله تبارك وتعالى الجنة وأوصاه الله تبارك وتعالى بوصايا خالدة، فقال له فقلنا يا آدم إن هذا إبليس إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولقال الله تبارك وتعالى وقال عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. المهم الآن بعد خلق آدم، بعد تسويته مثل تسوية، بعد النفخ فيه من الروح، بعد تعليمه الأسماء، بعد إسجاد الملائكة له، بعد عصيان إبليس، بعد طرد إبليس، خلاص طرد إبليس، أسكن الله تعالى آدم وحواء الجنة، فقال لهما وكلا منها رغدا حيث شئتما، كلوا من تحبوا جنة عرض السماوات والأرض، ولا تقرب هذه الشجرة. أي شجرة؟ لم يعين نوعها ولا شكلها ولا ثمارها في نص صحيح، لم يذكر. هذا اللي يقول لك شجرة التفاح، خرج يقول لك شجرة كذا، كله لا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات المكذوبة، بل التي شاعت وذاعت إلى أيامنا هذه. لا نزال نسمع الناس يسمون الحنجرة وما يتعلق بها يسمونها تفاحة آدم، لا بوندادون، نزال حتى الآن يقولوا تفاحة آدم، كأن آدم عليه السلام أكل التفاح، وسبحان الله يسميها اليونان شجرة المعرفة، أنه أكل من شجرة المعرفة، كأن آدم لا يعرف، علمه الله عز وجل آدم الأسماء كلها، بعدين يغضب الله عز وجل عليه لما أكل من شجرة المعرفة. الله عز وجل أراد له أن يعرف، أراد له أن يعلم. لكن هذه الفلاسفة الذين يريدون إن صح التعبير أن يهينوا رب العزة، يريدون هكذا أن يسبوا رب العزة سبحانه وتعالى، قال لك آدم أكل من شجر المعرفة وعليها ميراث اليونان والرومان. هؤلاء اليونان يقولون إن ذلكم المشعل، شتو كان واحد المشعل يقومون بإضرامه في الألعاب الأولمبية إلى أيامنا هذا، ما من ألعاب أولمبية إلا ويأتي أحدهم يجري ويركض ويشعل ذلك طبعا هذا الفلومبو هذا اللي يديروه يضربه. هذا كرمز لشجرة المعرفة، مش تعرفوا يعني كل شيء له علاقة بالخرافات، رمز لشجرة المعرفة وأنهم اقتبسوا نورا من تلك المعارف، كأنهم استغنوا عن الله، هكذا يذكرون استغنوا عن الله، وهذا يصرحون به في كتبهم. يعني مدام خلاص أكل آدم من شجرة المعرفة خلاص نستغني عن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليحذر المسلم من هذه العقائد الباطلة. إن الله المهم أسكن آدم جنته وقال له كل أنت منها وزوجك من حيث شئتم ولا تقرب من هذه الشجرة، لا تقربا، مو بس لا تأكلا، لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا إن شاء الله تعالى ما الذي حدث بعد ذلك. والسؤال الذي نطرحه عليكم الآن، كان المفروض بعد إسجاد الملائكة لآدم وبعد عصيان إبليس جاء الدور، واش وين يروحوا؟ الأرض، يسكنون من الأرض ولا لا؟ ربي من الأول قال وإني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض بعد أن اسمك تركت سلمة باش دك يلا حطوا الأرض وعيشوا، لا دخلوا من الجنة. فهنا التساؤل يكمن، المفترض حسب التسلسل تحت القصة إن جاء في الأرض خليفة أن يدخل آدم وزوجه حواء الأرض ويسكنان الأرض، ولكنهما سكن الجنة، وهذا إن شاء الله تعالى ما سنراه غدا بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم.